هذا هو الدرس السادس والخمسون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والسبعين من سورة الأنفال وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والسبعين من السورة نفسها، وهي الآية الأخيرة والخاتمة من السورة. أول آيات درس اليوم هي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وقبل أن نبدأ في تفصيل معاني هذه الآيات وتفصيل أحكامها، أحب أن أقرر في الأول مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى أن هناك خطأ شائعا بين الناس، وهو قولهم الديانات السماوية. هذا لفظ يسيء على ألسنة الناس، يقولون حينما يكتبون أو يخطبون أو يتحدثون الديانات السماوية، وهذا خطأ. فالسماء أو الله سبحانه وتعالى لم ينزل أكثر من دين واحد، هو دين واحد، ليست هناك مجموعة من الديانات وليست هناك مجموعة من المتناقضات أنزلتها السماء أو أنزلها رب السماء بالتعبير الصحيح، هو دين واحد. وذلك الدين الواحد هو الإسلام، فليس لله سبحانه ليس له دين آخر، إنما هو دين واحد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله هو الإسلام وحده، وليس عند الله سبحانه وتعالى دين آخر. كذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله. وليس صحيحا ما يقال إن الإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا وحده هو الذي جاء بالإسلام، فذلك خطأ آخر. فالإسلام ليس دين محمد وحده، وإنما هو دين المرسلين جميعا، وأن كل المرسلين الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاءوا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام وبشروا بالإسلام وحملوا لواء الإسلام، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول من هؤلاء المرسلين. يقول ربه سبحانه وتعالى عنه: قل ما كنت بدعا من الرسل لست شيئا مبتدعا ولست شيئا جديدا. فالرسل جميعا قالوا ما اقول ونادوا بما ناديت به، فلست جديدا في هذا المجال، وانما انا متمم لرسالة الانبياء جميعا. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل الذين جاءوا بالاسلام، وليس بدعا من الرسل وليس جديدا. فلا يمكن ان نقول مثلا ان موسى جاء باليهودية كما يقولون، او ان عيسى جاء بالنصرانية كما يقولون، ثم ان محمدا جاء بالاسلام. هذا خطأ ينبغي ان يصحح. فموسى عليه السلام انما جاء بالاسلام، وعيسى عليه السلام انما جاء بالاسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم انما جاء بالاسلام. ودليلنا على ذلك كتابنا، وليس عيبا ابدا ان نستدل بكتابنا، فكتابنا هو النص الوحيد الباقي الممثل لكلمات الله سبحانه وتعالى. وليس على وجه الارض وثيقة او صحيفة سبقت نسبتها الى الله الا القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول عن موسى عليه السلام انه جاء بالاسلام. قال الله تعالى: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. فالتوراة جاءت كتاب حكم يحكم بها الانبياء المسلمون. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. وكذلك عيسى عليه السلام كان داعية اسلاميا، وكان رسولا مسلما، وكان نبيا مسلما، دعا الى الاسلام واستجاب له رعيل طيب صالح من المسلمين الاوائل، سماهم الله في كتابه الحواريون. قال الله تعالى: فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. فالحواريون اشهدوا عيسى عليه السلام على اسلامهم وعلى اتباعهم له على ذلك الدين وعلى مبايعتهم له على الاسلام. وليس موسى وعيسى فقط هم الذين قرر القرآن اسلامهم، فكل الانبياء تقريبا قرر القرآن الكريم انهم مسلمون. نرى ذلك بالنسبة لابراهيم، وابراهيم عليه السلام هو ابو الانبياء، فالله يقول عنه: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. فابراهيم عليه السلام قال له ربه اسلم، وابراهيم عليه السلام قال اسلمت لرب العالمين. وابراهيم عليه السلام ورث هذه الكلمة لبنيه، ووصى بها من بعده ابنائه، لان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم وورثوا الهدى وورثوا النبوة. قال الله تعالى: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ويعقوب عليه السلام ايضا، وهو حفيد ابراهيم. يعقوب عليه السلام هو اسرائيل. يعقوب ايضا يوصي اولاده من بعده ان يكونوا مسلمين، لم يوصهم ابدا ان يكونوا يهودا او ان يكونوا شيئا من هذا. نجد نص العبارة: ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. وابن يعقوب عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم كان مسلما، كان مسلما لم يكن يهوديا. قال الله تعالى حاتيا لدعوة يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، لم يقل توفني يهوديا، وإنما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وسليمان عليه السلام أيضا كان داعية من دعاة الإسلام، كان يرسل الرسائل يدعو الناس إلى الإسلام، ورسالته إلى بلقيس ملكة سبأ مشهورة، وهي الرسالة التي حملها هدهد. الهدهد الداعية حمل رسالة سليمان عليه السلام إلى بلقيس، وعبارات الرسالة تقول: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لم يقل سليمان وأتوني يهودا، وإنما قال وأتوني مسلمين. وبلقيس لما شرح الله صدرها للإسلام وفقهته وعرفته، صاحت من أعماق قلبها تقول: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، لم تقل تهوت، وإنما قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن نصحح هذا الخطأ الشائع، والذي يقول إن هناك ديانات سماوية، نقول إنه ليس هناك إلا دين سماوي واحد جاء به الرسل جميعا، وهو دين الله الواحد، وذلك الدين هو الإسلام، وأن أي إنسان يلتمس دينا غير ذلك الدين فلن يقبله الله منه، كما قال: ومن يبتغي يطلب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وهذه حقيقة ينبغي أن يعيها المسلمون وعيا جيدا، فإذا فقهها المسلمون وعرفها المسلمون عرفوا معها أنهم حزب الله، وأنهم جماعته، وأنهم المصطفون لحمل رسالته، فهو دين التوحيد في كل شيء. التوحيد في الألوهية فلا يعبد إلا الله، والتوحيد في الاتباع فلا يتبع إلا محمد رسول الله، وتوحيد الأمة بحيث تصبح الأمة الإسلامية ظاهرة واضحة في صفاتها وعقائدها وأخلاقها وسلوكها، فلا تتميع في الأمم الأخرى ولا في الولاءات الأخرى. وهذا ما ستقرره آيات درس اليوم التي تبدأ بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الولاية، وهذا مبدأ مهم، فالإسلام لا يتصور أو لا يقبل من أتباعه أن تكون لهم ولاءات تتبع، أو أن يكون لهم أحزاب، لكل حزب ولاؤه، ولكل طائفة انتماؤها. كذلك فإن الإسلام يرفض أن يكون الانتماء لغير العقيدة، فكل الانتماءات ساقطة في نظر الإسلام، حتى الانتماء إلى القرابة، الانتماء إلى قرابة الدم، إلى الأب أو الأم أو العم أو الخال، كل هذه الولاءات ساقطة، فلا ولاء للقرابة ولا ولاء للدم ولا ولاء للعشيرة ولا ولاء للقبيلة. والذين ينادون بالقوميات، سواء أكانت قومية عربية أو قومية غير عربية، ثم أخذوا يبدئون ويعيدون ويناقشون مقومات القومية، اللغة والدين والتقاليد والمصالح المشتركة، وبعضهم يقول أضيف العنصر الاقتصادي فالاقتصاد مهم، كل هذا لا وزن له، وكل هذا لا معنى له، فلا اللغة ولا التقاليد ولا المصالح المشتركة ولا الاقتصاد ولا الأرض ولا التاريخ المشترك ولا الأرض الجغرافية المشتركة، ليس لكل هذه الولاءات قيمة امام الولاء الاكبر للعقيدة والولاء الاكبر للتوحيد. ولذلك كانت عناصر الولاء التي اعتبرتها الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه المقومات الحقيقية للولاء الحقيقي: آمنوا، هاجروا، جاهدوا بأموالهم بأنفسهم في سبيل الله. الذين آووا ونصروا. ونقف نتأمل هذه العبارات واحدة واحدة. آمنوا، الإيمان معناه التخلي عن الأديان كلها، رفضوا عقائدهم السابقة، أفرغوا قلوبهم ومشاعرهم من كل دين قديم ملأها وعسكر صفوها، غسلوها، طهروها، أناروها، أصبحوا مؤمنين، رفضوا كل عقيدة. آمنوا، هاجروا، رفضوا الارض التي كانوا يعيشون فيها والاهل الذين كانوا يعيشون بينهم، رفضوا اموالهم. اذن اصبح ولاؤهم خالصا لله وحده. ليست الارض من مقومات العقيدة او من مقومات ذلك الولاء، وليست الديانات القديمة ولا الافكار القديمة ولا الوراثات القديمة ولا التقاليد ولا العادات، كل هذه سواقط اسقطتها العقيدة الجديدة. سقطت كل الالتزامات، سقطت كل التقاليد، سقطت كل المشاعر، سقطت الارض من تحت الارجل، حتى هذا الكوكب الدوار الموار اصبح لا وزن له امام الذين يحملون العقيدة الاسلامية، الذين امنوا وهاجروا. ثم لم يكتفوا بذلك، تركوا مكة الى المدينة، ولم يكتفوا بذلك، وانما حملوا السيف ايضا، جاهدوا باموالهم حينما تركوا مكة، وانفسهم حينما بدأوا الحرب في المدينة. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لا في سبيل الطاغوت، لا في سبيل الدنيا، لا في سبيل المتعة، لا في سبيل الأولاد، لا في سبيل أي شيء، وإنما في سبيل الله وحده. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهناك على الضفة الأخرى يقف فريق آخر، الذين آووا ونصروا. الفريق الاول المهاجرون، الفريق الثاني الانصار. ولا تستهينوا بدور الانصار، صحيح ان دور المهاجرين اكبر ودور المهاجرين اعظم، فهم الفدائيون الذين تركوا بلدهم، تركوا ارضهم، تركوا مالهم، اثروا الغربة، اثروا الضربة في الارض. لكن الانصار مهما قلنا فيهم فهم اصحاب الدار، وهم بين اهلهم وبين اولادهم وبين اموالهم، لم يتكبدوا ما تكبده المهاجرون، ولكن لا ننسى دور الانصار. فللانصار دورهم، لانهم هم الذين مكنوا للهجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر الى فراغ، لم يهاجر الى صحراء قاحلة، لم يهاجر الى شعاب الجبال، لم يهاجر الى الاودية او سفوح الجبال، وانما هاجر الى بلد لها اقتصادها ولها مالها، ثم ان هذه البلد فيها اهلها. ولم يهاجر الا بعد بيعات عقدها مع اهل المدينة، مع الانصار من الاوس والخزرج. هناك عند العقبة تمت هذه البيعات، واستحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره، واخذ البيعة من اهل المدينة. الدم الدم، الهدم الهدم، انتم مني وانا منكم، اسالم من سالمتم واحارب من حاربتم. الانصار يصفهم الله بانهم الذين اووا اولا، اووا فاذا مطلوب للمهاجرين ان يجدوا اولا مكانا للايواء. اووا الانصار اووا ونصروا، ثم وقفوا في صف الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين موقفا ثابتا، موقفا قويا عرفه التاريخ وسجله في صفحات الفخار والعزة. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. شيء عجيب أن يقرر القرآن هذا القرار. أصبح المهاجري من مكة مع الأنصاري في المدينة لهما ولاء واحد، ولاء نصرة، ولاء أخوة، ولاء فوق ولاء النسب. فإن أول شيء فعله رسول الله لما هاجر أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم. فهؤلاء الغرباء الذين جاءوا من مكة تركوا الأهل وتركوا الإخوة وتركوا الأصهار، أصبح الأنصار لهم إخوة بأخوة الله وهي فوق أخوة النسب. أولئك بعضهم أولياء بعض، حتى في الميراث أصبحوا يتوارثون. إذا مات المهاجري ورثه أخوه الأنصاري، وكذلك بالنسبة للأنصاري أولئك بعضهم أولياء بعض. هكذا حكم الله سبحانه وتعالى بالولاية لهؤلاء بين المهاجرين وبين الأنصار، وهي ولاية عظيمة كان لها في التاريخ شأن. كانت ولاية فتح، فتح الله بهذه الولاية ما لم يفتح على يد الأساطين العسكرية. فتح الله بهذه الولاية قلوب الناس، فتح الله بهذه الولاية صفحات جديدة في تاريخ البشرية. كانت هذه الولاية فتحا في العقيدة، وفتحا في الحضارة، وفتحا في التاريخ، وفتحا لا نظير له. هذه الولاية الباهرة الرائعة التي قامت ذات يوم في أرض ما كان يتصور أحد من الناس، حتى أكثر الناس تفاؤلا أن تقوم على هذه الأرض حضارة يوم من الأيام. ما كان أحد يتصور أن من جبال مكة تنبت حضارة، ولا من أرض المدينة تخرج حضارة. وهذه الأرض، أرض مكة وأرض المدينة، بالرغم مما فيها من صحار وقفار وفياتي، هي التي أنتجت للبشرية حضارة لم تخرجها أمم الجحار. بل إن الحضارة الإسلامية كانت حضارة كلها تحدي للمواضعات الاجتماعية. علماء الاجتماع والسياسة والحضارة وتاريخ الحضارة ورافضي الفكر البشري قرروا أن الحضارات تقوم على شواطئ الأنهار. هذا تقرير من علماء الحضارة حينما رصدوا الحضارات وجدوها قائمة على شواطئ الأنهار، كالحضارة المصرية القائمة على شاطئ النيل. أما أن تقوم حضارة في قلب الصحراء فلا، وألف مرة لا. هذا ما يقوله علماء الحضارة. ويأتي الإسلام ليقول نعم، وألف مرة نعم، ستخرج الرمال حضارة، وستخرج الجبال حضارة، وستكون أروع حضارة عرفتها الأرض. لا حضارة الفراعين، ولا حضارة الإغريق، ولا حضارة الرومان، ولا حضارة الهنود، ولا حضارة الصينيين، بل ولا الحضارات المعاصرة، حضارة السيوعيين وحضارة الرأسماليين، تخرج الرمال والجبال، ومن فوق ظهور الجمال تخرج حضارة تتحدى الإنسان وهو يطير بطائرته فوق السحاب. تتحداه هذه الحضارة لأنها حضارة صنعها الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. دائما القرآن الكريم إذا ذكر المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين. ليس ذلك التقديم لأن المهاجرين أول من الأنصار وأسبق، وإنما لأنهم أعظم ولأنهم تجسموا متاعب أكبر وأكثر. أولئك بعضهم اولياء بعض. ثم يقول الله تعالى: والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. تعطي هذه الايه عده حقائق. الحقيقه الاولى ان الذين امنوا ولم يهاجروا من مكه وانما ظلوا هناك هؤلاء ليس لهم ولايه. ما لكم من ولايتهم من شيء، ليس للجماعه المسلمه القائمه في المدينه ولايه مع هؤلاء الذين تخلفوا في مكه، وانما عليهم فورا وبلا انتظار ان يهاجروا. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذا مبدا. المبدا الثاني: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. اذا حدث عليهم عدوان واضطهاد ثم طلبوا منكم ان تقدموا لنصرهم وان تقدموا للدفاع عنهم فعليكم النصر، عليكم ان تقوموا بالدفاع عنهم. المبدا الثالث: الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الا اذا كان المعتدون على هؤلاء بينكم وبينهم ميثاق فلا تخرجوا على الميثاق من اجلهم، وانما عليكم ان تفوا بهذا العهد وبذلك الميثاق. انظروا الى ذلك المبدا الثالث، انظروا الى سماحه الاسلام وعظمته. تجدون انه ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى الجماعة المؤمنة معه أن يتقدموا لنصرة إخوانهم الذين تخلفوا عن الهجرة إذا كانت بينهم وبين قوم بينهم وبين الرسول ميثاق. ينهى الله سبحانه وتعالى رسوله أن يغدر بالموت أو أن يغدر بالعهد. ألم أقل لكم إن الرمال والجبال أخرجت حضارة عجزت عنها الانهار والبحار؟ الم اقل لكم ان مكة والمدينة اخرجت حضارة عجزت عنها عواصم العالم القديم والعالم المعاصر، وهي عواصم زاخرة بالمادة وبالبريق وباللمعان، ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا. ان العالم كله بحضاراته كلها ماذا يفعل بالمعاهدات؟ قال علماء الاجتماع والذين ارخوا للمعاهدات في تاريخ العالم: ان المعاهدات هي حق القوي لاستنزاف الضعيف. هذا هو التفسير التاريخي لكل المعاهدات. انجلترا تدخل اي بلد تقيم بينها معاهدات واتفاقيات وعقود وعهود الى اخره. كل هذه العقود التي تعقد بين القوي المنتصر وبين الضعيف المنكسر انما هي ثمن، او انما هي الاصابع والاظافر التي تسرقه بها جزءا جزءا، حتى اذا ما جاءت الامه الضعيفه لتطالب الامه القويه بالوقوف عند المعاهده فانها تفسرها لها الف تفسير. ولذلك قال احد الفلاسفه: ما وجدنا كالإنجليز أقوى على تفسير المعاهدات لصالحهم. تفسير المعاهدات لصالحهم. ويكفي أن تعلموا ما يجري في هيئة الأمم المتحدة خلاف ضخم حول الألف واللام. هل قال القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة الأراضي أو قال أراضي فقط؟ إذن عمليات التبرير وعمليات استغلال المعاهدات والعقود لصالح القوي ولصالح المصالح الاستعمار نوع فقط بين شريعة الله وشرائع البشر، بين كلام الله وكلام الناس، بين حكم الله واحكام الناس. حكم الله معه: ان الله بما تعملون بصير. لكن قوانين البشر على اي اساس وضعت؟ على اساس الضبطية القضائية فقط، فما تم ضبطه قضائيا يجرم، وما لم يتم ضبطه قضائيا فهو بريء. لكن شريعة الله وحكمه ان الله بما تعملون بصير، قد لا تكون هناك ضبطية قضائية، قد تكون قد عملت الجريمة في غيبة القانون وفي غيبة الشرطة وفي غيبة النيابة العامة وفي غيبة كل الأنظمة، لكن الله يسمع ويرى. وهذا هو الفرق أيها الناس، هذا هو الفرق الذي يجعلنا نلح ونطالب أن تقوم شريعة الله لتحكم خلق الله، لأن الله عليم بخلقه بصير بخلقه، ألا يعلم من خلق؟ إن الله بما تعملون بصير. رب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. في هذه الآيات، في هذه الآية ما يستحق أن نقف عنده وأن نطيل الوقوف. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كل الذين كفروا أولياء، حقيقة هم أولياء. إذا ما أخذت بتحرك الإسلامي، إذا ما سمعوا أن صوت المسلمين قد علا، فإنهم يتعاونون فيما بينهم. الرسول في المدينة ضرب عن قوس واحدة من المشركين واليهود، ضربوه في وقت واحد وفي آن واحد، حاربوا المسلمين معه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، اليهود يعتبرون أن عابد الصنم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وليس هناك مانع عند اليهود أن ينكروا تماما الوحي. حينما يسألون من أهل مكة هل يوحي الله إلى بعض الرسل، فيقولون ما أنزل الله على بشر من شيء أبدا، ربنا ما أنزلت وحي على بشر. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء مطلقا. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من؟ ألستم تؤمنون بموسى وبكتاب موسى وبالوحي الذي أنزل على موسى؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كلهم أولياء بعض. الكفر ملة واحدة في القديم وفي الحديث. انظر إلى الأيدي التي تضرب المسلمين، هذه الأيدي ليست ذات لون واحد، إنها ألوان متفرقة. إننا نضرب في هذا الزمان عن قوس واحدة، ويشترك في ضرب المسلمين في كل أفق وفي كل زمان وفي كل مكان الثالوث المكون من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية العالمية. هذا الثالوث الذي يضرب المسلمين الآن بتعاون تام وبانسجام تام. الله سبحانه وتعالى ينقل لنا اخبار هؤلاء فيقول والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. انظر الا تفعلوه ان لم تتعلموا منهم. الكافرين بينهم بشاعات وشناعات واتهامات، يكسر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، لكن اذا جد الجد وقفوا صفا واحدا ضد الجماعة الإسلامية. اقول صراحة ان الكافرين يدركون حقيقة الاسلام اكثر منا، هم عارفين طبيعة الاسلام وانه دين متفوق دائما، دين منتصر دائما، دين طموح ابدا، لا يرضى بسفاسف الامور، اهله هم الاعلون ولا يقبلون الا العلو، هذه طبيعة اهل هذا الدين، لان الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لهم العزة دائما. هم يعرفون ان انتفاضة المسلمين معناها سقوط كل الاصنام في كل مكان، تتهاوى الاصنام تحت الاقدام الزاحفة. الله يقول الا تفعلوه، يعني ان لم يكن لكم فيما بينكم ولاء قوي، ولاء في العقيدة، ولاء في النصرة، ولاء في المبدأ، ولاء في كل شيء، يصبح المسلمون يدا واحدة على من عداهم، يسعى بذمتهم ادناهم، ان لم يكونوا كذلك ورضوا بالتميع، ورضوا بضياع الشخصية المسلمة، وبأن يعيش الشخص المسلم مائع الوجود، مائع العقيدة، مائع الأخلاق، مائع الكلمة، مائع الواقع، مائع المستقبل. إذا رضي المسلمون بأن يعيشوا هكذا متداخلين ليست لهم شخصية مستقلة، الله يقول إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، سيظهر عليكم الكافرون سيذلونكم سيقهرونكم، لأن الأخلاق المريضة تعدي وسينتشر المرض فيما بينكم. إلا تفعلوه، إن لم يكن بينكم ولاية قوية قادرة تربط أواصركم وتعلي شأنكم، فإن الله يهددكم بشيئين. الشيء الأول تكون فتنة في الأرض، الشيء الثاني وفساد كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا سمحتم للشرك أن يزحف، إذا استهنتم بأمر الشرك وقلتم هذه أمور صغيرة، هذه أمور صغيرة، وتركتموها تتسلل، إذا فعلتم ذلك ستكون فتنة هذه أولا، وسيكون فساد هذا ثانيا. فتنة لماذا وفساد لماذا؟ فتنة حينما يظهر الكافرون ستظهر الفتنة معهم، لأنهم سيذلون المؤمنين، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. أيما مجتمع ظهر فيه المشركون وظهر فيه الكافرون على المؤمنين، استغلوهم واستعبدوهم وفتنوهم وغرروا بهم واستعملوا في ضربهم احد اسلوبين، التهديد والوعيد او الرشوة، يرشونهم على دينهم اما بالقوة واما بطريق الخداع والتمويه، كلها طرق يقوم بها الكفر ويقوم بها الشرك لفتنة المؤمنين. تكن فتنة بظهور الكافرين، وفساد كبير بانخزال المؤمنين، لأنه إذا صمت الإيمان أو إذا خفت صوت المؤمنين وأصيبوا برعدة وأصيبوا بخوف وبانكماس، فلم يظهر صوتهم ولم تظهر أخلاقهم ولم تظهر عقيدتهم واصبحت كافية، فان الذي سيطفو على السطح الرمم، وتظهر الاخلاق السيئة وتظهر الفضائح وتظهر المهازل وتظهر عبادة غير الله ويظهر الانقياد لغير الله وتشترى الضمائر والذمم بارخص الاسعار، وهذا ما نراه وهذا ما نحسه إن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم يعود ربنا سبحانه وتعالى فيقول مرة ثانية والذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. لماذا كرر الله الآية؟ الآية الأولى تقول إن الذين آمنوا وعاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية الثانية تقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ثاني الذي تقرره الآية الثانية هو أن هؤلاء هم المؤمنون حقا. وحينما يقول الله أولئك هم المؤمنون حقا فليس بعدهم مثلا مؤمنون فقط ليسوا حقا مؤمنون درجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لا، المؤمنون حقا يعني الذين يطلق عليهم أنهم آمنوا حق الإيمان، فمن عداهم فهم مؤمنون باطلا، والإيمان الباطل لا وزن له ولا قيمة له، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. إذن المؤمن الحق هو الذي يؤمن أنه ساعة أن يعلن إيمانه أن عليه ضريبة يجب أن تؤدى في ماله وفي نفسه، مستعد للهجرة، مستعد للجهاد، مستعد للتضحية بالمال والنفس والولد. وليس سهلا أن يهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. نحن نقرأ ذلك الدرس في كتب السيرة فنمر عليه مرور الكرام أو اللئام، لا نتوقف ولا نتمهل ولا نتأنى ولا نفهم، فنعتبر أن هذه الهجرة ككل هجرة عربية، وما أكثر الهجرات في بلاد الله وفي أرض الله، هجرات تتم من مكان إلى مكان طلبا للرغد وطلبا للمرعى وطلبا للطعام، فلعل هذه واحدة من هذه الهجرات. لا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى اعتبر هذه الهجرات تساوي قتل النفس، أن يقتل إنسان نفسه تساوي الهجرة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، اقتلوا أنفسكم تساوي اخرجوا من دياركم، ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا وهم الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. مغفرة أمان من أعمالهم السيئة، ولهم أعمال سيئة. لا تتصوروا أن هؤلاء مهما على قدمهم ليست لهم أعمال سيئة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، فلهم سيئات الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها ويغفرها، أولئك لهم مغفرة أمان. ثم لهم رزق كريم، ضمان، أمان وضمان، أمان من مقت الله وغضبه، وضمان لرضا الله ومغفرته، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الهجرة الثانية، الذين هاجروا في العام السادس في صلح الحديبية، هؤلاء ايضا يلحقون بالذين هاجروا في المرتبة الاولى، لكن لا يعدلونهم في الفضل، لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل، فالذي انفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي بمن انفق من بعد الفتح وقاتل، لكن قال الله وكلا وعد الله الحسنى، فالذي انفق من قبل الفتح وقاتل والذي انفق من بعد الفتح وقاتل لا يستويان، هذا له أجره وله منزلته، ولكن لهم عند الله سبحانه وتعالى الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ثم تختم الآية وتختم السورة بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ليس معنى أن تقوم أخوة وتوارث بين المهاجرين والأنصار أن الله يلزم النسب والصهر إلغاء، فيقطع الإنسان من نسبه وصهره، إنما يقطع الله الإنسان من نسبه وصهره إذا اختلف الولاء، فكان هناك ولاء للشيطان وولاء للرحمن، إذا اختلفت جهة الولاء فينبغي أن تنقطع كل الأسباب والأواصر. أما إذا اتحد الولاء بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين العم وأولاد أخيه، إذا اتفقت جهة الولاء وكان الولاء كله لله، فإن الله سبحانه يبارك النسب ويبارك الصهر ويجعل الفرائض لأصحابها ويحددها ربنا تحديدا، ويأمر ربنا سبحانه وتعالى بأن تعود لذوي القرابات مرة ثانية ما دام الولاء كله أصبح لله وحده. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، في كتاب الله يعني في حكم الله، إن الله بكل شيء عليم. وقد اختلف الأئمة المفسرون حول المقصود بأولي الأرحام، وهل هؤلاء يرثون بعد ذوي الفروض وبعد العصبات، يعني إذا بقي من الميت شيء أو لم يكن له ذوي فروض ولا عصبات هل يرث أولو الأرحام أو لا يرثون؟ فمن قائل إن أولو الأرحام يرثون لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض، ومن قائل يؤول المال إلى بيت المال، مستدلين بهذه الآية أو رافضين الاستدلال بها. ولكننا نقول إن هذه الآية لا يمكن أن تكون منسوخة، لأن السياق كله واحد، والكلام في الولاية، والله سبحانه وتعالى يقول والولاية لا تكون إلا لله، فلا تكون للأنساب ولا للأطهار ولا للقرابات ما داموا من أولياء الشيطان. فإذا ما استظل الجميع براية الله واستقر الجميع تحت ولاية الله وأصبح الجميع من حزب الله، فإن أولي الأرحام يقدمون على غيرهم. وهنا بهذه الآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، جعل الله الميراث لذوي الأرحام الذين انضووا تحت ولاية الله، وليس كما كان في بدء الهجرة التوارث بالأخوة وبالولاء، أصبح التوارث حينئذ بالرحم بعد القرابة، كما جاء في آيات سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم وما بعدها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.